أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال تعالى في سورة آل عمران: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. قلنا بأن هذه الآية المباركة تبين بعض فعال أهل الكتاب وخصوصا اليهود، حيث أن سيرتهم التاريخية كانت قائمة على أساس الكفر بآيات الله وقتل الأنبياء وقتل الذين يأمرون الناس بالقسط. الآية المباركة تقول إن هؤلاء الذين هذه فعالهم فبشرهم بعذاب أليم. البشارة في القرآن، تارة نقول بأن البشارة لا تستعمل إلا فيما يورث سرورا ومسرة وسعادة، من قبيل ومبشرا برسول يأتي من بعدي ونحو ذلك، فإن البشارة هنا يراد بها ما يورث السرور. إذا بنينا على أن البشارة يراد منها هذا المعنى، إذن استعمالها في العذاب وما يورث الحزن والألم ونحو ذلك يكون على نحو الاستهزاء والتعيير. فبشرهم بعذاب أليم يكون استعمالا مجازيا لا استعمالا حقيقيا. أما إذا قلنا بأن البشارة يراد منها المعنى اللغوي، يعني ذلك الخبر الذي يظهر أثره في بشرة الواجه وفي بشرة الإنسان، من الواضح أنه بناء على هذا فإن البشارة تستعمل في الخبر الذي يورث سرورا وتستعمل في الخبر الذي يورث حزنا، لأنه كلا الخبرين له أثر في بشرة الإنسان وفي وجه الإنسان، ولعل هذا الوجه الثاني أولى من الوجه الأول كما يذكره جملة من أهل اللغة والمفسرين. إذن بعد لا يكون هذا الاستعمال استعمالا على نحو التعيير والاستهزاء ونحو ذلك. قالت الآية فبشرهم بعذاب أليم، من الواضح بأنه لا إشكال ولا شبهة أن هؤلاء من الخالدين في النار في الآخرة. لماذا؟ باعتبار أن الآية المباركة تبين أن هذا فعلهم المستمر وسنتهم وعادتهم الجارية على ذلك. إن الذين يكفرون ويقتلون، وقلنا أن الفعل المضارع يدل على الاستمرار، لا إشكال ولا شبه أنه من حيث الآخرة هؤلاء معذبون بلا ريب، بل هم خالدون في النار كما تشير إلى ذلك جملة من الآيات التي تثبت هذه الحقيقة. ولكن جملة من المفسرين يذهبون بأن هذا العذاب لا يختص بالآخرة بقرينة الآية اللاحقة لهذه الآية، لأن الآية قالت أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، بأن هذا العذاب لا يختص بالأخرى وإن يوجد في الدنيا أيضا. فلهذا فخر الرازي السيد الطباطبائي وجملة من المفسرين يشيرون إلى هذه الحقيقة، يقول سيد الطباطبائي: أما الأخروي فأليم عذاب النار، وأما الدنيوي فما لقوه من التقتيل والإجلاء وذهاب الأموال والأنفس، وما سخط الله عليهم بإلقاء العداوة والبغضاء بينهم إلى يوم القيامة، على هو مضمون جملة من الآيات. أو ضربت عليهم الذلة والمسكنة أينما ثقفوا. على أي الأحوال بحث آخر الآن أنا لا أريد أن أدخل إليه، ولكنه صريح الآية المباركة تبين لنا أن هؤلاء لهم عذاب أليم، وهذا العذاب الأليم بينته الآية اللاحقة أنه حبط أعمالهم في الدنيا والآخرة أولا، وما لهم من ناصرين هذا ثانيا، إذا حملنا النصرة على الشفاعة يعني في الآخرة. إذن فتحصل إلى هنا بأن من كانت سيرته وسنته في الحياة قتل الأنبياء والكفر بآيات الله وقتل الذين يأمرون بالقمم من الناس، القرآن الكريم صريح في ذلك، يقول: فبشرهم بعذاب أليم. ثم تبين الآية اللاحقة أن هذا العذاب الأليم على مستوى حبط الأعمال وعلى مستوى عدم وجود ناصر لهؤلاء مطلقا. هذا ما هو مضمون الآية المباركة، ولكنه المستفاد من هذه الآية المباركة من اجتمعت في هذه الخصال الثلاثة، يعني يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، من اجتمعت هذا القدر المتيقن من الآية، من اجتمعت فيه هذه الصفات، الآية المباركة فرعت على ذلك جزاء، ذلك جزاء مثل هذه الأعمال، فبشرهم بعذاب أليم. على أي الأحوال من هنا طرح جملة من المؤمنين وجملة من الأبحاث الفقهية أيضا، بأنه لو فرضنا أن شخصا قتل أولئك الذين يأمرون بالقسط، فهل أيضا له هذا الجزاء وإن لم يكن من الكافرين بالله وإن لم يكن من القاتلين للأنبياء، فهل لهم أيضا هذا الجزاء؟ لا، أبحاث تفصيلية ليس دأبنا في هذه الأبحاث الدخول في التفاصيل، وإنما بنحو الإجمال مضمون الآية الكريمة اتضح إلى هنا. بعد ذلك ننتقل إلى الآية اللاحقة، وهي قوله تعالى: أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. في اعتقادي الشخصي أن قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم هذا من قبيل المتن، هذا العذاب الأليم أينما أين يتجلى، أين ظهر؟ الآية المباركة ذكرت لنا على مستويين لماذا أن هؤلاء يبشرون بعذاب أليم. الآية اللاحقة أجابت، قالت: أما على مستوى أعمالهم التي تنجي الإنسان، هؤلاء حبطت أعمالهم، حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، إذن على مستوى أعمالهم لا يمكن أن يعتمدوا على أعمالهم للنجاة ماذا؟ من عذاب الله سبحانه وتعالى. وأساساً قد لا يستطيع الاعتماد على أعماله، ولكنه قد يوجد عنده اعتقاد يكون سببا للنصرة من قبل الآخرين، يعني لوجود ناصر، لوجود شفيع قد ينجيه ماذا؟ قد ينجيه من العذاب. الآية المباركة أيضا نفت ذلك، يعني لا على مستوى العامل الداخلي إن صح التعبير، هؤلاء لهم وسيلة للنجاة من عذاب الله، ولا على مستوى العامل الخارجي توجد هناك وسيلة لنجاة هؤلاء الذين كفروا بآيات الله وقتلوا الأنبياء وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس. فلهذا في الآية 22 أي الآية اللاحقة لهذه الآية اتضح لنا لماذا أن هؤلاء يبشرون بعذاب أليم. يقول: أما أعمالهم فهي قد حبطت، لأن الكفر بآيات الله سبب لحبط الأعمال. وأما أنه ليس لهم ناصر باعتبار أنه وما للظالمين من أنصار، أساسا لا يوجد للظالم. وأي ظلم أكبر من قتل الأنبياء وقتل الذين يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس؟ إذن مجمل الآية اللاحقة أيضا بناء على ما ذكرنا يتضح، وهو أنه بعد أن قالت الآية السابقة فبشرهم بعذاب أليم، هنا لو قال قائل لماذا أن هؤلاء يبشرون بعذاب أليم، أجابت الآية اللاحقة أن هؤلاء أعمالهم قد حبطت في الدنيا والآخرة، وما لهم من ناصرين أين؟ في الآخرة أو في الدنيا والآخرة، أيضا بيانه سيأتي. أما الآية اللاحقة وهي الآية 22، تعالى أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. ما هو المراد من الحبط في القرآن في اللغة؟ الحبط في اللغة كما يذكر جملة من المفسرين ويذكر أيضا اللغويون هذا المعنى، السيد الطباطبائي في الجزء الثاني من الميزان صفحة 168 هكذا يقول، يقول وبالجملة الحبط هو بطلان العمل وسقوطه عن التأثير. هذا اصطلاحا ما هو المراد منه استعماله اللغوي؟ قال وقد قيل، والقائل المفردات وغير المفردات، يعني الراغب الإصفهاني في المفردات وغير ذلك، وقد قيل إن أصل الحبط من الحبط بالتحريك، وهو أن يكثر الحيوان من الآكل فينتفخ بطنه، وربما أدى ذلك إلى هلاكه، إلى بطلان حياته. إذن الذي يؤخذ من هذا الاستعمال المراد من الحبط هو ماذا؟ هو بطلان العمل، هو بطلان الاعتقاد، هو بطلان الأثر المترتب على العمل. هذه مسألة. المسألة الثانية هو أنه نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أنه يرتب حبط الحبط على الأعمال، دائما يربط الحبط بالعمل، والآيات في ذلك كثيرة. أنا أشير إلى بعض هذه الآيات. من تلك الآيات قال تعالى في الآية 217 سورة البقرة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، إلى أن يقول تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. واضح. لهذا نحن قلنا في هذه الآية أن هؤلاء فبشرهم بعذاب أليم، على مستوى الآخرة أن هؤلاء ماذا؟ مخلدون في النار. لهذه الآية المباركة أن من حبطت أعماله فهو مخلد في النار وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وكذلك الآية 5 من سورة المائدة، في الآية 5 من سورة المائدة أيضا هذا المضمون وارد. قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. أيضا الحبط إنما متعلقه ماذا؟ أعمال الإنسان. وكذلك الآية 53 من سورة المائدة أيضا إشارة إلى هذا المعنى. قال تعالى ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. وكذلك الآية 88 من سورة الأنعام، قال تعالى في الآية 88 من سورة الأنعام ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وكذلك الآية 147 من سورة الأعراف، الآية 147 من سورة الأعراف، قال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وكذلك الآية 97 من 17 من سورة التوبة، والآية 69 من سورة التوبة، والآية 16 من سورة هود، والآية 105 من سورة الكهف، وعشرات الآيات التي تربط الحبط بعمل الإنسان. هذه هم نكتة إن شاء الله سنبين بعد ذلك لماذا أن الحبط يتعلق بالعمل وما هو منشأ ذلك. سؤال آخر: ما معنى بطلان العمل في الدنيا والآخرة؟ أولا لابد أن يلتفت الإخوة أن هذه الآية المباركة من سورة آل عمران والآيات المشابهة لها التي قرأناها، الآية تقول: أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. هذه في الدنيا والآخرة مو متعلقة بالأعمال، متعلقة بالحبط. مو أعمالهم في الدنيا والآخرة حابطة، الإنسان في الدنيا يوجد عنده عمل، في الآخرة لا يوجد عنده عمل حتى يحبط. بلي لا، أريد أقول بأنه أعمالهم في الدنيا والآخرة حابطة. لو حبطت في الدنيا والآخرة أعمالهم أي منهما؟ نريد أن نقول، التفت إلى النقطة شيخنا، نريد أن نقول الإنسان سواء عمل عملا في الدنيا أو في الآخرة فهو باطل، أو نريد أن نقول الإنسان إذا عمل في الدنيا فعثره باطل في الدنيا والآخرة أي منهم؟ هو الواضح فرق كبير بين الأمرين. بلي أحسنت. فإذا هنا نريد نقول في الدنيا والآخرة متعلق ماذا؟ بالحبط لا بالأعمال. مو أعمالهم في الدنيا والآخرة، لا، حبطت في الدنيا والآخرة ماذا؟ أعمالهم التي عملوها. هسا عموا من التي عملوها في الدنيا لأجل الدنيا، أو التي عملوها في الدنيا لأجل ماذا؟ لأجل الآخرة. إذن هذه في الدنيا والآخرة مو متعلقة بالأعمال، وإنما متعلقة ماذا؟ بالحبط. ما معنى بطلان أعمال الإنسان في الدنيا والآخرة؟ ما معنى أن عمل الإنسان حابط؟ معنى الحبط كما ذكرنا هو البطلان، هو عدم ترتب الأثر. في المقدمة لابد أن نعرف أن الإنسان عندما يقوم بأي عمل من الأعمال ما هو هدفه الذي من أجله يقوم بالعمل. هناك قاعدة ذكرناها مرارا، أن الإنسان فطر على حب ذاته وسعادة ذاته والتذاذ ذاته، يعني لا يقدم على عمل إلا بتصور وتوقع أنه يزيده بهجة وسعادة، أو لا يهرب من عمل إلا إذا اعتقد أنه ماذا؟ يزيد في ألمه وشقائه. إذن الإنسان أساسا الله سبحانه وتعالى فطره على حب الكمال والهروب من النقص، فكل عمل يقوم به الإنسان في هذه الحياة الدنيا، لأن المفروض أن ما بعد هذه الحياة اليوم عمل ولا حساب ولا جزاء، وغدا حساب وجزاء ولا عمل. إذن كل عمل يقوم به الإنسان وهو في هذه النشأة يريد من وراء ذلك العمل إما الوصول إلى كمال، وإما الهروب ماذا؟ من نقص. وإذا وجدنا أن الإنسان بعض الأحيان يقدم على عمل يتألم منه، الهدف منه إنما هو ماذا؟ هو الوصول إلى كمال أو الهروب من نقص ماذا؟ من نقص أكبر. وهذه من الأمور الفطرية التي فطر الإنسان عليها. قرآنيا هذا المعنى ثابت، روائيا هذا المعنى ثابت، ووجدانيا أيضا هذا المعنى ثابت، أن الإنسان لو يسأل أي إنسان لماذا يفعل ذلك تجد بأنه إما هربا من النار، وإما طمعا في الجنة، وإما حبا في اللقاء. هذا إذا كان مؤمنا. إذا لم يكن مؤمنا، خب لطلب الدنيا والاستزادة من الدنيا وأن يعيش في الدنيا أكثر ونحو ذلك من الأمور. وإلا لو لم توجد هذه الفطرة أو الأمر الفطري في وجود الإنسان، الإنسان لم يكن يقوم بأي عمل سواء كان في مصلحته أو في ضرره. هذه النقطة أتصور واضحة في القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول أعمال الإنسان هي سبب سعادته. فأعمال الإنسان سواء كانت لأجل الآخرة أو لأجل الدنيا. مثلا عندما نأتي إلى الآية 122 من سورة الأنعام، قال تعالى في سورة الأنعام الآية 122، قال تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وهذه الآية المباركة آية 122 من سورة الأنعام تبين لنا أن الإنسان مع الإيمان يحيا ومع الكفر يموت. إذا دعاكم لما يحييكم، دعوة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الهدف الأصلي منها هي إعطاء حياة. طبعا عندما نقول حياة هذا المعنى ذكرناه مرارا للإخوة فلا نحتاج إلى الإعادة، وهو أن الحياة وجود مشكك له ماذا؟ له مراتب. عندما نقول أن الإنسان قبل الإيمان ميت وبعد الإيمان حي، لا يتبادر هذه الحياة المادية أو الحياة النباتية أو الحياة الحيوانية. وبطبيعة الحال أن الإنسان قبل الحياة قبل الإيمان أيضا حي، ولكن الحياة ماذا؟ الحياة الحيوانية، الحياة المادية. وإذا أراد حياة إيمانية فعليه ماذا؟ فعليه بالإيمان. أو الآية 97 من سورة النحل، الآية 97 من سورة النحل أيضا بنفس هذا المضمون الذي قرأته لكم، قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. خب من الواضح بأن هذه الحياة الطيبة بعد لا توجد في غير المؤمن. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، بعد ذلك هذه في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذه في الحياة الأخرى. منه يتضح أن الآية 122 من سورة الأنعام عندما قالت ذاك المعنى الذي أشرنا إليه بعد يكون واضحا. الآية 122 قالت أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، مراد من النور ماذا؟ هذه الحياة الطيبة. في قبال ذلك تجد القرآن الكريم أيضا يشير إلى ما يقابل ذلك في الآية 124 من سورة طه، في الآية 124 من سورة طه قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. التفت بعد الى الآية 127، هالك نجزي من اسرف ولم يؤمن بآيات ربه، هذا في الدنيا، ولعذاب الآخرة اشد وابقى. اذا نحن عندما نرجع الى القرآن الكريم نجد بنحو واضح يشير الى هاتين الحقيقتين، ان الايمان والعمل الصالح يورث الانسان حياة طيبة، وأن الإعراض عن الله سبحانه وتعالى يورث الإنسان حياة ضيقة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فإذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى محل الكلام، وهو أنه هذا الذي يقتل الأنبياء، يكفر بآيات الله ويقتل الأنبياء ويقتل بغير حق ويقتل الذين يأمرون الناس مأمرون بالقسط من الناس، هذا الإنسان عندما يعمل عملا لأجل الوصول إلى سعادته، هل أن هذا العمل يثمر أو لا يثمر؟ البحث هنا، هل أن هذا العمل، أي عمل يقوم به، هل أن هذا العمل يثمر أو لا يثمر، يعطي ثمرته أو لا يعطي ثمرته؟ أما على مستوى الآخرة فواضح أنه لا يعطي هذا العمل أي ثمرة، وأما على مستوى الدنيا أيضا القرآن الكريم يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وإن فعل ما فعل. هذا البحث الإخوة بعد الآن احنا لا نطيل الكلام فيه باعتبار أنه تقدم مفصلا في أول سورة آل عمران، هناك عندما دخلنا في هذا البحث في الآية والله عزيز ذو انتقام، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، قلنا عذاب شديد في الدنيا والآخرة، والله عزيز ذو انتقام، باعتبار أنه هذه الآية هناك أثبتت لنا أن العذاب في الدنيا والآخرة بالبيان الذي تقدم تفصيلا هناك، بعد لا نحتاج إلى إعادته هنا. إذن الآية هنا عندما قالت أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، يعني أعمالهم لا تترتب عليها الآثار المطلوبة لهم. ما هي الآثار المطلوبة لكل إنسان؟ أن يحصل من عمله سعادته، أن يحصل السعادة المرجوة من ذلك العمل، هو لا يستطيع أن يحقق ذلك. هسه أنا ما أحتاج أنه أدخل إلى البحث، ماذا؟ إلى البحث الخارجي، لأنه أكو بحثان هنا، خلي ذهنكم يمي، بحث أكو بنحو القضية الحقيقية والبحث التفسيري، بحث يوجد بنحو القضية ماذا؟ بنحو القضية الخارجية، وهو أن المعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى هل هذا منعم أو ليس بمنعم؟ هذا بعد بحث خارجي، الآن احنا ما نريد ندخل في ذاك، وإن كنا في أول سورة آل عمران أشرنا إلى هذا البحث، حتى على مستوى البحث الخارجي أيضا هؤلاء نعم أي معذبون، نعم أن جملة من هؤلاء لاهون ساهون لا يلتفتون إلى الألم الذي يتألمون من على أي الأحوال. قال أولئك الذين حبطت أعمالهم، طبعا أنا واضح عندي أنه جملة من الإخوة قد يكون البحث بالنسبة لهم ناقص، اللي ما كانوا في أول هذه الأبحاث، وخصوصا الإخوة اللي أنا أستغرب، وهذا المثال مرارا ذكرت للإخوة، يا إخوان الإخوة اللي ما يريدون يستمرون في الدرس، رجائي أن هذا المجلس مو مجلس منبر، حتى هاليوم يجي وغدا ينقطع، إذا يريد يعرف أن الدرس يستفيد منه أو لا بإمكانه أن يأخذ كاسيتين ثلاث أربعة، إذا وجد أن الدرس مفيد إلى فليحضر هذا الدرس، وإلا رجائي من الإخوة أن هذا الدرس مو درس مولانا يوم يجي وينقطع. قال أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. سؤال هو أنه هذه الأعمال التي تحبط هل مختصة بالأعمال القربية من الإنسان، أو أنه مطلق الأعمال تكون باطلة ولا تصل إلى الهدف الذي من أجله فعله هذا الإنسان؟ نحن عندما نرجع إلى الآيات المباركة نجد بأن القرآن الكريم صريح في هذا المعنى. مثلا عندما نأتي إلى سورة الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم الآية 9، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. خب من الواضح أن الكلام مع من؟ مع الكفار. فإذا كان الحديث مع الكفار أعمالهم قربية أو غير قربية؟ ومن الواضح أن أعمال الكافر ليست قربية، حتى الله سبحانه وتعالى يقول أحبط ماذا؟ أحبط أعماله. إذن نحن عندما نقول حبط الأعمال مو مرادنا فقط خصوص الأعمال القربية. الله سبحانه وتعالى لا يوصل عمل الكافر إلى الهدف الذي من أجله أوجد ذلك العمل. فلهذا السيد الطباطبائي في المجلد الثاني من الميزان صفحة 168 يقول: فظهر مما قربناه أن المراد بالأعمال مطلق التي يريد الإنسان بها سعادة الحياة، لا خصوص الأعمال العبادية والأفعال القربية التي كان المرتد عملها وأتى بها حال الإيمان، ليس خصوص تلك الأعمال، بل كل عمل يريده أن ينتج نتيجة في سعادته الحقيقية ذلك العمل لا ينتج لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما في الآخرة فواضح، وأما في الدنيا أيضا لا يوصله إلى الإطمئنان. ألا بذكر الله تطمئن القلوب ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وهذه قاعدة عامة قرآنية. ما الذي يحبط الأعمال؟ خب من الواضح عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد بأنه أول سبب يكون دليلا لحبط الأعمال هو الارتداد والكفر. قال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. إذن أول سبب لحبط الأعمال هو ماذا؟ هو الارتداد. وكذلك من الأسباب الكفر بآيات الله والعناد في ذلك. مرة أن الإنسان يكفر عن جهل قصوري، ومرة يكفر ولكنه لا عن عناد، ومرة يكفر وهو معاند وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، كالكفر بآيات الله والعناد فيه. قال إن تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله، يعني الآية من سورة ماذا؟ آل عمران، أيضا تبين لنا أن هذه كانت سيرتهم وسنتهم قائمة على ذلك. فلهذا في أول البحث نحن في هذا اليوم ذكرنا بأنه إذا كانت هذه سنة ثابتة عند ذلك يبتلي الإنسان بحبط الأعمال وما لهم من ناصرين. ولكنه هناك آية في القرآن الكريم وقع الاختلاف فيها بين المفسرين أنها تكون سببا لحبط الأعمال جميعا أو لحبط جزئي. وهذه الآية ما وردت في سورة الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، الآية 33، قال تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. شاقوا الرسول، مشاققة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم واضح بأنه إذا كانت المشاققة بنحو أن يكون ملكة وعنادا يدخل في الكفر بآيات الله، عند ذلك يكون داخلا في القسم الأول. ولكنه إذا كانت مشاقة جزئية، فهل المشاقة الجزئية أيضا تبطل أعمال الإنسان مطلقا؟ من قبيل ما ورد في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فهل أن رفع الصوت فوق صوت النبي هذه النتيجة مطلقة، يعني كل أعمال الإنسان تحبط أو بعضها دون بعض؟ اختلاف كبير موجود بين المفسرين في هذه الآيات وما يرادف هذه الآيات. المهم أنه هناك سببان أساسيان لحبط أعمال الإنسان، التفت جيدا. السبب الأول هو الارتداد، السبب الثاني هو الكفر بآيات الله والعناد في ذلك. هسه من هنا ينفتح لنا باب مهم إلى بيان مصاديق الارتداد في القرآن والرواية، اللي هذا البحث بعد بحث لا علاقة له الآن كثيرا بالتفسير. الآيات المباركة بيّنت لنا أن الارتداد يورث حبط الأعمال. هسه من هنا أنت انعطف إلى قوله تعالى: أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم. إذن بعد الروايات تستطيع أن تبين لنا ماذا؟ مصاديق الارتداد، وليس بالضرورة أن يكون ارتدادا عن التوحيد، ارتدادا عن النبوة، بل قد يكون ارتدادا ماذا؟ ها؟ ارتدادا عن الإمامة والولاية، لأن الإمامة والولاية أيضا ماذا؟ أصل من أصول الاعتقادات، كما أثبتنا ذلك مرارا في القرآن والرواية. أو الكفر، الكفر بذلك والعناد فيه أيضا سبب لحبط الأعمال. من هنا يتضح لنا أن الأصل في قبول الأعمال وقد عدم قبولها مرتبط بالبعد ماذا؟ بالبعد الاعتقادي في الإنسان، وإلا العمل عمل لا بشرط، العمل بما هو عمل مقبول أو ليس بمقبول، يترتب عليه الأثر الدنيوي والأخروي أو لا يترتب؟ هذا السؤال بعد خطأ، لا بد أن نسأل أن هذا العمل هل يوجد وراءه اعتقاد صحيح أو لا يوجد وراءه اعتقاد ماذا؟ اعتقاد صحيح. فإن كان وراءه اعتقاد صحيح فهذا العمل يترتب عليه أثره في الدنيا والأخرى، وإن لم يكن وراء العمل اعتقاد صحيح فمثل هذا العمل لا يترتب عليه الأثر الذي يرجوه الإنسان من عمله، سواء على مستوى الدنيا أو على مستوى الآخرة. من هنا فقط للإشارات أنا أشير، من هنا ينفتح باب للجواب عن مجموعة من الأسئلة. أن كثيرا من الكفار، كثيرا من الملحدين، كثيرا من الماديين، هؤلاء يقومون بأعمال تخدم البشرية، يفتحون الطرق، يبنون المستشفيات، يعينون الفقراء والمستضعفين ونحو ذلك، يقومون بثورات لرفع الظلم عن مجتمعاتهم وإلى ما شاء الله. أنت عندما تقرأ تاريخ الإنسانية تجد كثيرا من الثورات وكثيرا من الأشخاص قاموا بثورات، ولكنه في الواقع هم ملحدون، في الواقع لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، ماركسيون. هل أنه يترتب على عملهم أثر؟ طبعا الأثر الذي يريده القرآن من خلق الإنسان، ها، مو أنه لا يترتب أي أثرين. من هنا ينفتح الباب للجواب عن مثل هذه التساؤلات، وهو أن صريح القرآن الكريم يقول أن عمل الإنسان إذا أراد له ألا يكون منقطع الآخر، ألا يكون أبتر، بل يترتب عليه والآخرة، عليه أن يصحح ماذا؟ أن يصحح الاعتقاد. فإذا كان قائما على أساس اعتقاد صحيح فهذا العمل ينتج نتيجة ويكون مؤثرا في الحصول العاقبة والغاية التي من أجلها وجد العمل، إلا فلا يترتب عليه الأثار. إذن تجد الآيات المباركة، يعني الآية 22 21 من سورة آل عمران، وكذلك الآية بل آيات أخرى التي أشرنا إليها فيما سبق، قال من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، تبين لنا هذه الحقيقة بنحو واضح. قال أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وما لهم من ناصرين. هذه النقطة أشرنا إليها في أبحاث سابقة مفصلة في مسألة الشفاعة، بأن الإنسان قد لا يعينه عمله للوصول إلى الهدف الذي من أجله خلق، إلى نتيجة عمله. العمل لا يعينه على ذلك، لأنه عمله خلط عملا صالحا وآخر سيئا. هؤلاء أعمالهم لا تعينهم، ولكنه توجد في اعتقاداتهم وفي أصولهم الاعتقادية التي آمنوا بها ما يعينهم على أن يكونوا موردا لشفاعة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، أو موردا لشفاعة أنبياء زمانهم، أو موردا لشفاعة أئمة أهل البيت، أو موردا لشفاعة العلماء، لشفاعة الشهداء، لشفاعة المؤمنين ونحو ذلك، اللي هي موارد الشفاعة كثيرة في الآيات والروايات. الآية المباركة تبين لنا حقيقة بنحو واضح، وهو أن هؤلاء لا بسبب عملهم يستطيعون النجاة، ولا بسبب الشفعاء أيضا يستطيعون ماذا؟ النجاة. فلهذا قالت أن هؤلاء وما لهم من ناصرين، ليس لهم شفعاء. هسه هنا بحث في أن هؤلاء ليس لهم ناصر، مراد أنه لا يوجد ناصر أو لا تتحقق النتيجة الناصرية. التفت لي لها النكتة، مرة أنه لا يوجد ناصر لهم أصلا، ومرة يوجد ناصر ولكن الناصر ينفعهم أو لا ينفعهم. التفت، في الدنيا قد يكون للإنسان ناصر، ولكنه هذا الناصر الله سبحانه وتعالى يوصله إلى الهدف أو لا يوصله، لا يوصله إلى الهدف. فلا تتحقق النصرة، مو لا يوجد الناصر، لأن النصر من عند الله سبحانه وتعالى، ومثل هؤلاء الله سبحانه وتعالى ينصرهم أو لا ينصرهم، ها؟ لا ينصرهم. إذن في الدنيا هؤلاء لهم ناصر، ولكنهم يستطيعون أن ينفعوهم وينصروهم أو لا يستطيعون. طبعا عندما أقول لا يستطيعون، لا يتبادر إلى ذهنك ضمن القوانين المادية، ضمن السنة الإلهية اللي القرآن الكريم يقول اجتثت ما لها من قرار. هؤلاء أساسا وإن كانت لهم جولة، إلا أنه لا يمكن أن تكون لهم دولة بحسب الموازين والسنن الإلهية. أنا هذا المطلب مرارا ذاكر للإخوة، أنت عندما تأتي إلى العالم وتنظر إليه تجد أن الحاكم في العالم هو شعارات الأنبياء، دعوات الأنبياء، وإن كان هؤلاء يحاولون ماذا؟ أن يتلاعبوا بالمصداق، وإلا لا يستطيع أحد في العالم في مثل هذا اليوم أن يدعو إلى الظلم، يحاربه الجميع، الجميع يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى العدل، إلى الحق، ولكن هؤلاء يتلاعبون ماذا؟ بالمصادق، وهذا معنى انتصار النبوة على الأحوال. في الدنيا ليس لهم ناصر، لا لهم ناصر، ولكن لا تتحقق النصرة. أما في الآخرة فليس لهم أساسا ناصر، سالب بانتفاء الموضوع. هذا تمام الكلام في هذه الآية المباركة. إن شاء الله غد نبدأ الآية اللاحقة، والحمد لله رب العالمين.